بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، وسلسلة سلسلة التأصيل العلمي التي بدأناها بشرح القواعد الأربعة، ووصلنا فيها إلى شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكرنا لكم على أننا سنشرع بحول الله جل وعلا في مبحث القرآن، كلام الله ليس بمخلوق. يقول رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يكون أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة والعبارة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أهم المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة، وهي من المسائل التي ابتلي بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمنه من خلال خلفاء بني العباس الذين تواردوا على ابتلاء الإمام أحمد وأئمة أهل السنة بقضية القرآن التي لبس المعتزلة فيها على الناس وعلى الخلفاء كذلك، حتى ساد في الأمصار وانتشر بين أهل العلم في ذلك الزمان ما تبناه المعتزلة من القول بخلق القرآن. وهذه مبحث أو مسألة الكلام هي من أهم المسائل، حتى قيل إن علم الكلام سمي بذلك نسبة إلى مسألة كلام الله جل وعلا، فهي من أبرز المسائل التي بين العلماء فيها قواعد أهل السنة في هذا الباب، مع أن الكلام صفة من صفاته جل وعلا لا تختلف عن الصفات الأخرى التي هي ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار ماذا؟ آخر. إلا أن الخطب عظم فيها والابتلاء كثر فيها نظرا لتبني الخلفاء هذه المسألة وامتحان الناس وابتلائهم بها، حتى أن علي بن المديني رحمه الله تعالى قال: لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم ماذا؟ المحنة. وهذه المسألة وهي مسألة القرآن مما بين العلماء القواعد فيها، قال رحمه الله: والقرآن كلام الله، أي كلامه لفظه ومعناه وحروفه، فالله متكلم بصوت وبحرف وبمعنى، وكلامه جل وعلا له معنى. وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. وكلام الله جل وعلا يأتي على نوعين: النوع الأول أن يكون مسموع من الله بلا واسطة، فموسى عليه السلام سمع كلام الله، وآدم سمع كلام الله، وإبليس كذلك، و الملائكة تسمع كلام الله جل وعلا، وجبريل ونبينا عليه الصلاة والسلام سمعه كذلك في حادثة الإسراء والمعراج، وكذلك سمعه غيره كذلك من الأنبياء، إلا أن الله جل وعلا اختص موسى بأنه ماذا؟ كلم الله. جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: آدم يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فهذا النداء من الله يا آدم لا شك على أنه نداء بصوت ونداء بماذا؟ حرف، حتى أن آدم سمع كلام الله ووعاه وفهمه وأن له معاني، فقال: لبيك وسعديك، فقال الله جل وعلا: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن المرتبة الأولى أن يكون الكلام من الله مباشرة بلا واسطة وبلا ترجمة. النوع الثاني أن يكون الكلام بواسطة، كما سمع الصحابة القرآن الذي هو كلام الله سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله جل وعلا، والله جل وعلا تكلم به ابتداء. المصنف هنا نبه إلى بقوله أولا على أن القرآن هو كلام الله فليس بكلام بشر، وهذا يظهر عقيدة أهل السنة والجماعة على أنهم يصرحون بأن القرآن كلام الله، وأنه ليس ببائن منه وليس منه ماذا مخلوق. ولذلك يقول أبو داود الطيالسي قال والقرآن كلام الله ليس ببائن ماذا منه، فكلام الله لا يفارق ذاته ويحل في غيره كما زعم بعض من لم يفقه ولم يفهم. فالله جل وعلا قال الله خالق كل شيء، فالله بذاته وصفاته خالق، وما سواه جل وعلا مخلوق، والكلام صفة من صفاته، ولا يمكن أن تكون صفات الله جل وعلا مخلوقا. لاحظ معي هنا الإمام أحمد ماذا قال، قال ليس بمخلوق، فهو صرح بأنه أن القرآن كلام الله. ولذلك تجدون أهل السنة في العهد الماضي لا يكتفون بما اكتفى به العلماء من قبلهم بأن يقولوا القرآن كلام الله ويسكتون. لماذا؟ لأن الفتنة والابتلاء عظم، وحصل الشر والفساد من جراء زعم المعتزلة أن القرآن كلام الله مخلوق، أو أن القرآن مخلوق، فأرادوا أن يؤكدوا النفي بقولهم ليس بمخلوق للرد على المعتزلة. والجزم هذا فيه رد كذلك على كل من يشكك في هذه القضية أو يقف فيها أو يسكت أو يقول ليس بمخلوق أو قد يقول أنه ماذا مخلوق، من أجل أن يفر من التصريح بكون القرآن ماذا كلام الله ليس بمخلوق. وهؤلاء هم الواقفة الذين بدعهم السلف وحكموا عليهم بالضلال، وهم من وقفوا فقالوا لا ندري أهو مخلوق أو ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله. لكن عندما تأتي مسألة الخلق ونحو ذلك تجد أن هؤلاء يفرون من التصريح بكون القرآن ماذا بكون القرآن ليس بمخلوق. وهؤلاء الواقفة عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن الله جل وعلا تكلم به وأنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكلام حقيقة، وأن ما هو في المصحف مكتوب وما هو مسطر في الصدور لا يخرج من كونه كلام الله جل وعلا. فالله متكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء، وكلامه جل وعلا قديم النوع متجدد ماذا الآحاد. وهذا يدلكم على أن الكلام كسائر ماذا الصفات الأخرى الذاتية الأزلية والفعلية باعتبار آخر، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد أن يقول شيئا أن يقول له كن ماذا فيقول. والمعتزلة قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، وهذه الشجرة هي التي تكلمت، أفيعقل أن تقول الشجرة لموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأما الأشاعرة والمتوردية فسنعرج على أقوالهم، ولكنهم تذبذبوا، فمنهم من صرح على أن القرآن مخلوق، ومنهم من قال غير مخلوق، وبعضهم قال هو عبارة عن كلام الله جل وعلا، وبعضهم قال اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، وأما الحروف والأصوات فليست من كلام الله، وبعضهم قال كلام الله معنى قائم بالنفس لا يسمع وليس بحرف ولا بصوت، ويزعمون أن الكلام نفسي وليس ما يلفظ به، وكل هذا تحايل على التصريح بأن الله لا يتكلم وعلى أن القرآن ليس بكلامه جل وعلا. وطائفة أخرى قالوا إن القرآن عبر به محمد عليه الصلاة والسلام وليس جبريل هو الذي أخذه من الله جل وعلا. فلنأتي معكم إلى تأصيل هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ القرآن والأدلة عليها وغير ذلك. أولا أحبة الكرام، أهل السنة والجماعة صرحوا على أن الكلام هو من صفات الله جل وعلا، فالله يتكلم متى شاء، كيف شاء، إذا شاء، وقت ما شاء، وكلامه جل وعلا يسمعه من يشاء من خلقه. فالله جل وعلا اختص بعض الرسل بسماع كلامه جل وعلا، كما سمع كلامه موسى بغير واسطة، وهذا مما فضل الله جل وعلا موسى على سائر الأنبياء. قال الله جل وعلا: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: وكلم الله موسى ماذا؟ تكليما. وكذلك جبريل سمعه من الله، بل نزل به، قل نزل به الروح، قل نزله روح القدس من ربك ماذا؟ بالحق. ومن أذن الله جل وعلا؟ من ملائكته. وكلنا يعلم على أن الله جل وعلا يكلم الملائكة ويكلمونه، كما جاء في الحديث: فيقولون فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم ماذا؟ يصلون. وهذا يدلكم على ذلك. والأدلة على إثبات أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله جل وعلا كثير. فأما كونه جل وعلا يتكلم، فالله جل وعلا قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ماذا؟ الله. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله جل وعلا: ومنهم من كلم الله. وقوله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله. وصرح الله جل وعلا في آيات كثيرة بالنداء، فقال جل وعلا: فلما ناداهما، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وفي آية أخرى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا ماذا؟ فاعبدني. وهذا يدلكم على أن الله جل وعلا تكلم مع موسى، وأن موسى سمع كلام الله جل وعلا. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن القرآن، أن الكلام هو صفة ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر، فهي باعتبار نوعها ذاتية. فالله جل وعلا لا يزال ولم يزل ولن يزال متكلما أزلا وأبدا، وباعتبار أفراد الكلام وتعلقه بمشيئته فهو صفة فعلية. فالله يتكلم متى شاء، كيف شاء، إذا ماذا شاء. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل حتى دليل العقل على ذلك، كما قال ابن القيم: وإذا انتفت صفة الكلام فخرس، وذلك غاية النقصان، لا يمكن أن يكون الإله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. إذا كان الإله لا يتكلم، فمن الذي سيبلغ الشرائع؟ ومن الذي يوصل المرادة؟ وكيف يكون الأمر والنهي؟ وعلى ماذا أقام الله جل وعلا السماوات وأقام الله جل وعلا الأرض إذا كان الله جل وعلا لا يتكلم؟ هذا فيما يتعلق بكلام الله جل وعلا. وأهل السنة من باب التدقيق أحبتي والتحقيق، لما يتكلمون عن مبحث الكلام يتكلمون عن مسألته. المسألة الأولى إثبات أن الله يتكلم، وهذه مسألة أعم. ثم يتكلمون عن مسألة أخص، وهي كون القرآن من كلام الله، فهي مسألة أخص من مسألة ماذا؟ من مسألة الكلام، والكلام أعم، فالله جل وعلا يتكلم، ومن كلامه جل وعلا الذي تكلم به سبحانه وتعالى ماذا؟ القرآن. اختلفوا يعني الناس في كلام الله جل وعلا وليس في القرآن، ما زلنا في مبحث الكلام. اختلف الناس في كلام الله جل وعلا وكونه يتكلم إلى عدة أقوال. قيل إن كلام الله هو ما يفيض على النفس من معاني، إما من العقل الفعال وإما من غيره، وقيل إنه مخلوق، أي أن الله إذا أراد أن يتكلم خلق كلاما في غيره، فكلام الله منفصل عن ذاته وهو قول المعتزلة. وقيل إن كلام الله ومعنى واحد قائم بذات الله، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالقرآن، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه من ماذا؟ الأشعرية. وقيل إن كلام الله هو حروف وأصوات أزلية في الأزل، وهذا قول السالمية. وقيل إنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما بها، وهذا القول الخامس قول الكرامية. وقيل إن كلام الله يتضمن، وهو القول السادس، يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهو قول ماذا؟ الماتوردية. وكل هذه الأقوال يستلزم عليها من اللوازم الباطلة ما الله جل وعلا بها عليم. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال في الرد على من قال إن الله لم يتكلم حقيقة، قال: وهذا في الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا أممهم بكلام الله. يعني الرسل عندما بعثت إلى أممهم بلغوا ماذا؟ بلغوا كلام الله. فإذا كان الله لم يتكلم، فما الذي أبلغه الرسل لأقوامهم إذن؟ وهذا يدلكم أحبتي على أن هذه الأقوال كلها متناقضة ومخالفة لما جاء به الشرع. قال رحمه الله: وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغ كلام الله الذي أنزله إليهم، فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله، ومن كذب بالرسل كذب بذلك. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا. فتدبر هذا ماذا؟ الأصل العظيم. وننتقل بعد ذلك إلى مسألة القرآن. المصنف رحمه الله بين على أن القرآن كلام الله جل وعلا، فهو كلامه العظيم وكتابه المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم الذي تنزل الله جل وعلا به، الذي تنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عقيدة أهل السنة أنه منزل غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا أحبة الكرام في عقائد أهل السنة، كما ذكرت لكم سابقا أنه من باب تقرير ماذا؟ الخاص بعد العام. فإن القرآن من كلام الله، ومسألة القرآن أخص من مسألة كلام الله جل وعلا. فمن أثبت أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، فهو يثبت ضمنا في الغالب على أن القرآن العظيم كلامه جل وعلا. ومن آمن بأن القرآن كلام الله حقيقة وأنه بحرف وصوت، فإنه لزوما عليه أن يؤمن بأن الله يتكلم على العموم. من الأدلة على أن القرآن كلام الله جل وعلا قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. وقال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ماذا؟ العظيم. وهذا يدلكم على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه منزل كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين، وأنه غير ماذا؟ مخلوق كما قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من أمر الله جل وعلا كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا ماذا؟ من أمرنا. والله جل وعلا تكلم بالقرآن ماذا؟ حقيقة. وأهل السنة والجماعة ينصون على أن القرآن حروف وكلمات، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة. أولا، القرآن جاء بلسان عربي مبين، وكلام العربي بحروف وكلمات، فالله تحدى هؤلاء الكفار أن يأتوا بمثله، ولم يكن حروف ولا كلمات لكان ليس لهذا التحدي أي ماذا معنى. والله جل وعلا أخبر أن القرآن يتلى، ولا يتلى إلا ما كان بحرف وكلمة، وأخبر أنه محفوظ في الصدور، مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يكون إلا بأن يكون من حروف وكلمات، كما دلت بذلك ماذا؟ النصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت النصوص كذلك بفضل يعني قراءة القرآن. القرآن أحبتي الكرام، نقف عند عدة مسائل يعني تتعلق بمسألة القرآن. المسألة الأولى، ذكر العلماء على أن إنزال القرآن جاء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى كتابته في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح ماذا؟ محفوظ. فالله قبل أن يتكلم بالقرآن، القرآن مثبت في اللوح ماذا؟ المحفوظ. فمنذ خلق الله جل وعلا اللوح المحفوظ وكتب فيه ما يكون من شؤون الخلائق، كتب القرآن في اللوح المحفوظ. لكن العلماء بينوا على أن الله لم يتكلم بالقرآن في تلك المرحلة، إنما تكلم بالقرآن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية هي إنزال القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان، وهذا كان في ليلة القدر كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه ماذا؟ القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. المرتبة الثالثة هي مرتبة إنزال القرآن إلى النبي عليه الصلاة ماذا؟ والسلام. وهنا أحبتي الكرام، هذه المرتبة قال العلماء أن الله جل وعلا أنزل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبر جبريل الذي سمعه من الله جل وعلا، ثم بلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام منجما على 23 سنة. قال الله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا مبينا العلة في ذلك، قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ماذا؟ ترتيلا. وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وعن غيره من السلف في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث. ولا تنافي هذه المرتبة كذلك أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، فإن كونه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي صحف الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله جل وعلا، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك، وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه قبل أن ينزله. ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب المحفوظ أو أخذه من بيت العزة ولم يسمعه من الله جل وعلا فهذا باطل من وجوه ماذا؟ كثيرة بينها العلماء. المسألة الثانية وهي مهمة، أن السلف أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به بحرف وصوت. وقد ذكر العلامة الإمام أبو نصر السجزي، ولديه رسالة أحبة الكرام السجزي، وهي رسالة الرد على من أنكر الحرف والصوت. وهذه الرسائل أحبتي يعني مما اقتنيتها في بداية الطلب، وكانت طبعت طبعات قديمة، وأتوقع الآن طبعت طبعات حديثة كذلك. فهذا الكتاب أحبتي الكتاب من أنفع ما ذكره السلف في الرد على من زعم أن القرآن ليس بكلام الله أو أنه ليس بحرف أو صوت، بمعنى أنه معنى في النفس. قال رحمه الله: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلالسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون، انتبه معي، بالرد على المعتزلة وهم معهم، بل هم أخس حالا منهم في الباطن في أن القرآن لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق، وإن اختلفت به ماذا؟ اللغة. لذلك عبد الله ابن الإمام أحمد سأل والده عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بل إن ربك تكلم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن هذا قول عامة السلف أصلا، قال: والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص الثابتة وإجماع السلف، قال: على أن القرآن جميعه كلام الله جل وعلا، حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهما. وهنا دائما أحبتي الكرام تجدون السلف غالبا إذا تكلموا عن القرآن أنه كلام الله يأتون بمسألة الحرف والصوت. يقول رحمه الله: وأن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، للصوت القارئ ولا غير. هنا يشير رحمه الله إلى أن بعض المبتدعة والضلال زعموا أن إثبات الصوت والحرف يزعم منه المشابه أن صوت الله كصوت القارئ، ونحن نعلم أحبتي الكرام أن هذا يختلف باختلاف البشر أنفسهم، فليست أصوات الناس أصلا واحدة، فما بالك بالخالق من باب ماذا أو لا. فبين رحمه الله قال: ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه يشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه ماذا فقد ألحد في أسماء الله وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. وهذا كلام رحمه الله في مجموع ماذا الفتاوى، تجدونه يعني بتوسع أكثر من ذلك. من المسائل المهمة التي تكلم فيها أهل العلم في مسألة القرآن أن كلام الله يتفاضل، وأن بعضه أفضل من بعض، وهذا ثابت أحبتي بنصوص الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ماذا؟ العظيم. وقال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير ماذا؟ منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير ماذا؟ منها أو مثلها. وقد بينت النصوص في حديث أبي بن كعب المشهور عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله، قال آية الكرسي، فقال لي إنك العلم أبا المنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن كلام الله جل وعلا يتفاضل، وكلام السلف في كلام الله يتفاضل، لهم في ذلك معنى وتفصيل. فهم قالوا إن كلام الله بعضه أفضل من بعض، بمعنى أن ثمة كلاما فاضل وخير كله، إلا أن بعضه فاضل وبعضه قد يفضله، وليس معنى ذلك أنه يتفاضل من جهة المتكلم أو المتكلم به. أحبة الكرام، التفاضل في كلام الناس يأتي على نوعين: تارة يتفاضل الكلام من جهة المتكلم به، كلام الوزير والمدير ورئيس الدولة من جهة المتكلم به يختلف عن كلام يعني بسطاء الناس ورعائهم. بالنسبة إلى كلام الله، كلام الله جل وعلا بهذا الاعتبار واحد، لأن الذي يتكلم به هو الله. الاعتبار الثاني باعتبار المتكلم به، متكلم به أي المعنى أو الموضوع الذي يتكلم به، فلا شك على أن هذا يتفاضل. فكلام الله في التوحيد أعظم من كلامه جل وعلا في الأحكام الشرعية، كما أن كلام البشر أيضا يتفاضل، وهذا لا شك على أنه دلت عليه النصوص وأنكره الجهمية وغيرهم من أهل البدع والأهواء. المسألة الأخيرة في قضية الكلام، وهي مهمة جدا، وهو اختلاف الناس في القرآن، هل هو كلام الله أم لا، وآراء الناس في ذلك. أولا أحبة الكرام، لابد أن نعلم أن هذه المسألة خطيرة ماذا؟ جدا، فهي مزلة أقدام ومساءة أفهام، والناس تنوعت عباراتهم وتنوعت يعني آراؤهم في القرآن، هل هو كلام الله أو ليس بكلام الله أو أنه كلام غيره. وقد ذكرنا لكم جملة من يعني أقوال الناس في ذلك، ذكرنا لكم رأي المعتزلة والجهمية ورأي الأشاعرة وقول أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة أشار لها الإمام أحمد ونشير إليها، وهي مذاهب الناس في تلفظ العبد بالقرآن وتلاوته، أمخلوق هو أم لا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، قال إن تكلم العباد بالقرآن اشتبهت على كثير من الناس، فقال الطائفة إن الله يخلق كلامه عند تلاوته، وكل تال فيجري كلام المخلوق على لسان التالي، وفعل التالي هو حركة اللسان فقط وهي القراءة، فالقراءة صنع العبد عندهم والمقروء صنع الله جل وعلا. وقالت طائفة أخرى أن العبد هو المحدث لأفعاله وتلاوته، والله تعالى خلقه في مكان واحد لا ينتقل إلى غيره ولا يفارق إلى غيره. وقالت طائفة أخرى إن الله لم يخلقه تعالى في الحقيقة ولا هو فعل، فإنه عرض وهم يحيلون، فهو عرض وهم يحيلون تلك الأعراض فعلا، فهو فعل المحل الذي قام به، وهذا قول المعتزلة. وقالت طائفة أخرى إن الله خلق كلامه في اللوح المحفوظ، ثم مكن جبريل أن يأخذ منه نقلا ويعلمه رسول الله، فجبريل إذا نطق به كان نطقه بمنزلة من يقرأ كتاب غيره، ولكن الحروف والأصوات في الحقيقة لجبريل لم تقم بذات الله حروف القرآن ولا ألفاظه، ولا سمعه أصلا جبريل من الله تعالى. وقال الطائفة الأخرى: بل لسان التالي مظهر للكلام القديم، فيسمع منه عند التلاوة كما سمع موسى كلام الله من الشجرة، فلسان التالي كالشجرة محل ومظهر للكلام. ثم بعد ذلك قول أهل السنة والجماعة أن أصوات العباد من أفعالهم أو متولدة من أفعالهم، فهي من أفعالهم، فالصوت صوت العبد حقيقة، والقراءة التي تخرج من العبد هذه فعله، لكن الكلام كلام الله حقيقة، وأداء العبد بصوته كأداء ماذا؟ الرسول وغيره بصوته. فالعبد مخلوق وصفاته مخلوقة وأفعاله مخلوقة وصوته مخلوق وتلاوته وحركة شفتيه مخلوقة، وأما المتلو وهو القرآن فهو كلام الله جل وعلا غير ماذا؟ مخلوق. على ذلك دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة وإجماع سلف الأمة، وهذا هو الأصل الذي تعبده النصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ عن كلام الله جل وعلا، فهو لم ينشئ القرآن من عند نفسه، ولم ينشئ معانيه من عند نفسه، ولا يصح أن يضاف الكلام إلى المبلغ عنه، فإن الكلام ينسب إلى من قاله مؤديا لا إلى من قاله مبلغا عن ماذا؟ عن هذا المنشئ. فالذي أنشأ الكلام بالقرآن هو الله، وجبريل أدى ما سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى ما سمعه من جبريل، فلا يصح أن ينسب القرآن لا إلى الرسول ولا ينسب إلى جبريل، إنما ينسب إلى الله جل وعلا الذي ابتدأ الكلام به، كما قال الله جل وعلا: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال رحمه الله: قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. الآن الإمام أحمد رحمه الله يشير إلى مسألة ظهرت في وقته، وهي إظهار أن القول إظهار القول بخلق القرآن، وأنه يجب إنكاره والرد عليه. ومن المسائل التي ظهرت الواقفة الذين لا يقولون هو مخلوق أو غير مخلوق، ثم ظهرت بدعة التلفظ، وهي قوله لفظي بالقرآن ما لا مخلوق. وهذه ظهرت من أجل أحبة الكرام الميل إلى المتشابه، ذلك أن قوله لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أن يكون الفعل نفسه الذي تكلم به ما لا مخلوق، وهذا صحيح، ويحتمل أن يكون لفظه بالقرآن أي الملفوظ به وهو القرآن وهو ماذا؟ وهو مخلوق، وهذا لا شك على أنه يقصد بالملفوظ هنا القرآن نفسه، وهذا لا شك على أنه باطل. لذلك الإمام أحمد بدعهم، وممن أظهر ذلك حسين الكرابيسي الشافعي، ونص الإمام أحمد بالجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. الدليل على ذلك قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله، والعطف هنا للمغايرة. ثم قال الله جل وعلا وهو الدليل الثاني: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله لا ينفذ ولا ينتهي، لأنه صفة من صفاته. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله هو كلامه، فلو كان كلامه مخلوق لما صح أن يستعاذ بمخلوق. الدليل الرابع أن الكلام صفة من صفاته، فكيف تكون صفاته مخلوقة؟ وأما الدليل على أن القرآن غير مخلوق فهو قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هنا صرح بأن القرآن كلام الله جل وعلا، فكيف يكون القرآن كلام الله؟ ومن قال إن القرآن ليس بكلام الله فقد كذب القرآن وكذب السنة، هذا أولا. ثانيا، يلزم منه نسبة النقص إلى الله وأنه لا يتكلم. يعني إذا كان الله جل وعلا لا يتكلم والقرآن ليس بكلامه، معنى ذلك أنه أخرس جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثانيا، يلزم القول منه على أن جميع صفات الله جل وعلا مخلوقة. من المسائل المهمة أن الكلام هو ما يلفظ به وليس ما يدور في النفس، وفي ذلك رد على الأشاعرة الذين يرون أن الكلام نفسي. فنحن نقول لهم كل ما لم يلفظ به لا يعتبر كلاما، فالكلام ما يلفظ به، وحديث النفس هذا أصلا معفو عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به ماذا؟ أنفسها. ورد العلماء على ابن الكلاب وغيره بأدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فالكلمة لا بد أن تخرج من ألفي. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله قال إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن كلامه جل وعلا بصوت، ثانيا يسمع، والكلام النفسي لا يسمع، فكيف يكون ماذا؟ كلاما ذلك. وحقيقة قول الأشاعرة من تأمله هو عدم إثبات الكلام، ولازم قولهم أن القرآن ليس كلام الله كما اعترف به صاحب كتاب الجوهرة أو شرح كتاب الجوهرة والباجوري، وهو من علماء الأشاعرة، وصرح على أن مؤدى كلامهم إنكار صفة الكلام. وفق الله جميع من يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.